الانترفيو خلينا نحكيه مع ضيفنا حول موضوع مهم جدا وفي قلب اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم 15 اكتوبر ذكرى الجلاء والاحتفال بخروج اخر جندي فرنسي من تونس وعودة على التطور الاقتصادي والتنموي اللي عرفته تونس منذ الاستقلال. خلينا نرجع حتى قبل 63 مش نرجعوا لي الاستقلال قبلها بسنوات مع الاستاذ حسين الرحيلي المختص في التنمية يوضح لنا باكثر تفاصيل. مرحبا بك استاذ.
مرحبا وشكرا على الدعوة.
شكرا لك على قبول الدعوة. من الاستقلال إلى حد اليوم 2021 تنمويا كمش نمشي ونشوفوا التطور التنموي اللي عرفته تونس ومختلف الجهات التونسية، كيف يمكن تقييم ما قبل الاستقلال وما بعده؟
أولا ما قبل الاستقلال بدون الدخول في تفاصيل هي دولة تحت الحماية أو تحت الاستعمار، وبالتالي المستعمر مش جاي باش ينمي البلاد او باش يبنيها، جاي باش يستغل ثرواتها ويستغل خيراتها لصالحه ولصالح الشعب نتاعه. وفرنسا قامت بالدوره ذا كدوله استعماريه، ضخت الفوسفات، ضخت الحبوب، ضخت استغلت المياه لانتاج ما يحتاج المستعمرات، ما تحتاج معناها في البلد الام من خيرات، وبالتالي من معناها النتيجه كانت طبيعي تفقير معناها غالبيه الشعب وانعدام البنى التحتيه الضروريه، انعدام التعليم العمومي، انعدام التعليم الخاص، تدهور المنظومات الصحيه. وبالتالي وهذا غير مستغرب لان اي دوله استعماريه تدخل البلاد تحاول تستغلها وتستثمرها لصالح اغراضها ومصالحها ومصالح شعبها. بعد 56 نتصور انه من 56 حتى 61 لم يكن هنالك معناه تصور تنموي بالشكل اللي كنا نتخيلوه، بل يمكن حتى على مستوى العملة أن البنك المركزي تم تأسيسه عام 59. إذن إحداث الدينار التونسي جاء معناها حوالي 3 سنوات بعد 56، وبالتالي إلى حدود بداية إلى حدود 1960 ما كانش هنالك خيارات تنموية واضحة في البلاد. 61 نعرف الكل دخلنا مرحلة ما يسمى بمرحلة التعاضد اللي معناها الناس كلها تعرفها، واللي قادها معناها أحمد بن صالح اللي كان تم الوزير الأكبر كان يسمو فيه. وتجربة التعاضد برشا ناس كانت معناها على الأقل كبار يتذكروا أنه معناها ذكريات سيئة حول هذه التجربة أو نوعا ما هي هذا ما قام به الحزب الدستوري آنذاك من تصويق أني فشلت التجربة. التجربة نتاع التعاضد كانت مولة من البنك الدولي آنذاك، دامت التجربة 61 إلى 69. صحيح يمكن كانت تجربة تهدف إلى تركيز رأسمالية الدولة على غرار التجارب الاشتراكية الأخرى في الاتحاد السوفيتي أو في الصين، ولكن عدم تطابق التجربة مع طبيعة الوعي وانتشار الأمية والثقافة السائدة آنذاك في المجتمع اللي خلى يمكن تجربة التعاضد ما تلقاش معناها الصداء الشعبي. إضافة لحاجة أخرى أنه التجارب هذه مرتبطة أساسا بحرية الاختيار وقناعة المشاركة، والشيء هذا اللي ما تعملش كانت بالغصب، وكانت الدولة تستعمل في إمكانياتها باش تفرض على الفلاحة وباش تفرض على الصناعيين أنهم معناها يشكلوا تعاضديات. وهذه كانت التجربة كانت تأثيراتها كبيرة وخسيرة. ما بعد 69 نعرف تونس دخلت مرحلة جديدة 69-70 وما يسمى بتجربة الانفتاح اللي قادها الهادي نويرة، وهذه براتيكمون هي المرحلة اللي خلت البلاد تتحول إلى مجرد فضاء لصناعة وإنتاج ما يحتاجه الآخر. معناها عقلية ننتج باش نصدر باش نوفر الموارد المالية بالعملة الصعبة باش نورد.
خليني نبدأ معك أستاذ حسين رحيلي، خلينا نبدأ معك ساعة من الجزء الأول اللي حكيت فيه قبل ما نوصل لمرحلة الهادي نويرة. حكيت على تجربة التعاضدية، وحتى باش نرجع معك قبل لنا منذ انطلاق الاستقلال، منذ استقلال تونس فما وجهة نظر تعتبر أنه المسألة الاقتصادية لم تكن من أولويات الحركة الوطنية، يعني بالأساس ما كانتش فما تفكير ورؤية اقتصادية واضحة، البرنامج متاعهم لم يتضمن رؤية للمسألة الاقتصادية، الهدف لم يكن اقتصادي بامتياز في الفترة هذيك، هل هذا صحيح؟
طبعا لأن تيجون شوفوا الأدبيات متاع الحزب الاشتراكي الحزب الحر الدستوري آنذاك معناها ما تم كان، وهذا معقول لأنه اليوم ناس في حرب في معركة تحرير وطن المهم الأساسية هي خروج المستعمر، وراي كل الدول وكل الحركات التحرر في العالم ما كانتش عندها مشاريع بدائل نسبيه حاضره في معركه التحرر الوطني، لان معركه التحرر الوطني هي اللي تغلب على كل القضايا الاخرى. فاقوا التوانسه او نجم نقول لك جيل لحبيب بورقيبه والناس اللي ناضلوا ضد المستعمر بعد 56 حسوا انه العمليه مش مجرد خروج المستعمر، بل انه اليوم عندك شعب مطالب انك باش توكله توفر له اللقمه وتوفر له الشغل، ولغايه ما اعطيكم امثله معناها في 56 باش يخدموا الناس. وانا الوالد يحكي لي في الفتره هذيك انه يجيوا للناس ناس تحفر حفر وناس معناها تستكرها باش يخلصوا فيهم عينيه، ما كانتش الفلوس موجوده يعني يخلصوا فيهم بتمر خلصوا فيهم شوية جمع للسوفتوير لتدريب الشعب وتدريب الناس على العمل، وكذلك لعدم وجود رؤية اقتصادية تنموية قادرة باش تستفيد من الامكانات الطبيعية والبشرية. وهذا وذاك علاش اليوم تجربة التعاطف نجم بيكم هو مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر نتاعو عام 54 أو 55، وبالتالي حتى معناها السياسيين في تونس آنذاك والسلطة تبنت مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك في ما يسمى بالتعارف وتجرب من 61 إلى 69.
واضح. خلينا نعطي الكلمة عبد السلام قبل ما نوصل معاك لمرحلة الهادي نيران.
سي حسن، حبيت نسأل على أنه تونس واصلت في رأسمالية الاستعمار وبعدين مشت لتجربة التعاضد وبعدين مشت للانفتاح، هل تعتقد أنه في الفترة هذه الكل ثم معناها أنا التقييمي حسب ما نشوف أنه ما كانش ثم حتى خيار اقتصادي ناجح حتى لليوم، معناها لليوم معناها تجربة الانفتاح كمام خلقت شوية معناها انتعاش اقتصادية، خلقت بذور متاع رجال عمل جدد، حركت شويه خاطر نوعا ما حسيت انه رايك في الموضوع معناها على حسب الكلام اللي قلته على تجربه الانفتاح حسيته نوعا ما يعني كان ظلمناها الفتره هذيك، ولا
تحكي على فتره الهادي نويره وفتره الانفتاح اللي انت اعتبرته سيد حسين رحيلي قلت لي هذيك هي الفتره اللي الموديل نتاعها بدا يقعد يطبق تقريبا الى حد الان حسب اللي ذكرته انت، معناتها هذيك اش عرفنا معناتكم كفترات.
نحكي على التجربه أنا قلت تجربة الهادي نويرة سياسة الانفتاح، واللي نحن أنا نجم نقول تجربة التعاقد ما دخلتش نقيم، أنا نعمل في عرض تاريخي ولكن تقييم تجربة التعاقد نجم نقول تجربة التعاقد مثال كان عندنا تأثيراتها نشر التعليم في كل ربوع الوطن من هذا أحداث كل ثروة أحداث معمل يحولها الفولاذ يحول في الحديد الحلفة تحول إلى معمل الورق، التفكير في إنجاز المجموعة الكيميائية التونسي آنذاك لإعطاء القيمة المضافة للفوسفات، معناها مجموعة من الشركات الوطنية والعمومية تأسست في مرحلة التعاقد، واليوم مازالت اليوم تمثل أحد أهم المؤسسات العمومية.
يعني فيها جانب إيجابي كبير تعتبره الفترة هذيك.
نعم، أنا أقول ما فماش تجربة في حد ذاتها خايبة كلها وإلا معناها جيدة كلها، والتجارب الاقتصادية راهي دائما تنجح في مجال وما تنجحش في مجالات أخرى، وتجربة الانفتاح كانت اولا ردة فعل مباشرة على فشل تجربة التعاقد اللي كانت الدولة تحلم اني باش تحقق بها نجاحات كبيرة. واحدة اثنين انه نحن في الفترة هذيك دخلنا في مرحلة تقسيم عالمي للعمل، والتقسيم العالمي للعمل اعطى نحن حطنا في معناها الحلقات الاربعة اللي ذات القيمة المضافة ضعيفة باعتبار يد عاملة رخيصة باعتبار موارد طبيعية سهلة واستغلالها رخيص.
جوست باش نوضحوا شوية الرؤية سي حسين رحيلي، معناتها نحن كنا في صنف لصوت خيطان، معناتها كنا اللي عنده الدول المصنعه تعطينا جزء من العمل البسيط اللي تخدم فيه في الشان نتاع دو برودكسيون يتخدموا في تونس. هذا هو ما
وعلاش هذا لانه ما ينجمش حتى اليوم ما ينجمش معناها خدمه نتاع اسامبلاج والا نتاع تحويل ذات قيمه مضافه ضعيفه ينجم يخدمها العامل الاوروبي اللي عنده السنيك نتاعو 150 100 اورو، وبالتالي يجي الى دول كيف تونس كيما مصر كيما المغرب في العديد من الدول الاسيويه وين اليد العامله رخيصه، وبالتالي يولي اقتصاد الكلفه باعتبار القيمه المتدنيه المضافه للعمل. لكن مع صديقنا اللي قال الصحيح، نحن تجربه 71 الى حدود 94 كونت رأس مال محلي، تم شركات وطنية استغلت الفضاء هذا وعملت إيشانج مستفادة، ونتصور أن اليوم نحن ما حطناش نحافظوا على النسيج هدايا الاقتصادي اللي كبناه وما حولناش إلى قوة كبيرة. كنا ناس منافسين في قطاع نسيج تقليديين، نحن عنا تاريخ النسيج على مستوى وكنا منافسين كبار، لكن ما نجمناش نحافظوا على القطاع النسيج مثال اللي كان يمثل معناها ركيزة من ركائز النسيج الصناعي اللي كان يخدم في أكثر من 450 ألف، وكانت راه حتى السنوات 94-95 النسيج كان يدخل أكثر من 3 مليار دينار من الأمة الصامة. اليوم القطاع هذا باتفاقيات معناها تجارية متخلفة واتفاقيات فيها شبهات نتاع اللوبيين وأني ناس باعت لبنان، أنه أصبح 85% من الملابس الجاهزة الموجودة في تونس هي مواردة تركية أو صينية.
واضح. أستاذ حسين الرحيلي، قبل ما نوصل حتى لليوم، خليني في الفترة هذيك في نهاية السبعينات إلى نهاية الثمانينات تقريبا بداية التسعينات، نحكيه على فترة زمنية اللي كما ذكرت أنت تم فيها بناء الاقتصاد الوطني إن صح التعبير، ومؤسسات كبرى معناتها تبنيت الفترة هذيك. هل كان هناك خيار آخر؟ هذه الحاجة الأولى في كسياسة معناتها نكونوا دي سوتخيطان، فما كان فما خيار آخر ممكن توجه ليه ولم يتم اختياره؟ لكن زاد النقطة الثانية، الخيار اللي صار هذية هل كان خيار تونسي 100% أم كان خيار عليه سلطة خارجية بشكل من الأشكال؟
هو لأنه الموقف هو نجم يتحلل وفيه أبعاد إيديولوجية أو تحليل إيديولوجي. أنا نقول في الفترة هذيك الطابع المسيطر هو ذلك الطابع يقسم مجالات العمل الدولية إلى حلقات قوية وحلقات أضعف. وإحنا بعد فشل تجربة التعاقد والتصور ما كانش تم إمكانية أن نعيد تجربة الاشتراكية وسيطرة الدولة على دولية الإنتاج خاصة في القطاعات الإنتاجية، معناها شدة أصبحت استحالة، لأن التجربة أثبتت أني ما عطيتش أكلها، رغم أني قلت لك هذايا معياري أن الناس اللي فشلوا تجربة التعاقد هم من داخل الحزب الحر الدستوري ومش من خارجه. يمكن أنا قلت لك في فترة السبعينات والثمانينات كانت فرصة، ويمكن فرصة استغلتها تونس لإعادة بناء نسيج اقتصادي وتطوير النسيج اللي كان تقليدي في البدايات والستينات والخمسينات من النسيج، ويمكن حصلت مراكمة، لكن المراكمة هذه ما حصلناش باش نحولوها كما بين الصورات الآسيوية في التسعينات، ما حولناهاش الفرصة هذه إلى فرصة أنه نحن نستغل الفرصة ونبني تجربة مستقلة ونتحول من الحلقات الأضعف للحلقات المتوسطة والحلقات الأقوى كما صار في الصين وفي تايلاند.
شنو اللي منعنا؟ شنو اللي منعنا سي حسين الرحيلي؟ شنو اللي منعنا من هذا؟
هو الخيارات السياسية، لأن التنمية دي ما هي إلا خيارات سياسية مكثفة. اليوم الخيارات السياسية مشيت في الساهل ومشيت في مواصلة معناها ماذا بينا نبعدوا سوق المناولة، ومع بداية التسعينات خاصة بعد عملنا اتفاق الشراكة وبعد ما جاء اتفاق المنظمة العالمية للتجارة 94 وحل مجال التجارة العالمي وبدت تتراجع الإجراءات الديوانية، شبه الخيار السياسي مشاء أنه نبعدوا سوق استهلاك ونتحول إلى مجرد معناها توريد وتصدير، ونعطي تراخيص التوريد والتصدير ونبعدوا. وذاك علاش بدايه من بدايه 94 95 برشا الصناعيين كانوا يصنعوا تحولوا الى مجرد مصانع تحولوا في الدبوات يبيعوا ويسربوا، وهذا خيار معناها سهل فيه سياسات لان اللوبيات الفساد. وهنا نقول ان كل ما في السياسه وكل ما السياسه تحولت الدوله الى غنيمه، كل ما كانت عندها تاثير على الخيارات الاقتصاديه الكبرى، واللي تضرر فيها هو معناها اليد العامه، وتضرر فيها الشعب وتضرر فيها خيرات.
واضح. عبد السلام،
ثم فترة يظهر لي ما حكيناش عليها اللي هي بعد تجربة الانفتاح ودخلنا في الثمانينات، وصار اللي هي فترة إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي لبروجرام باس. ما يقول ثم سردية توا منتشرة في تونس في بعض المؤرخين يقول لك البروجرام باس هو اللي تسبب في تدمير القطاع الفلاحي ونوعا ما إهماله من طرف الدولة بحكم تركيبة جديدة متاع الاقتصاد التونسي، وأنه تجربة إعادة الهيكلة نشرت البؤس والشقاء في الشعب التونسي رغم الانتعاشة الصغيرة اللي عملتها. ما نعرفش شنو رأيك معناه؟
لا، هو بالنسبة للقطاع الفلاحي ما نتخيلش أنه أولاً برنامج التأهيل نتاع 85-95 القطاع الفلاحي كان غير مدرك في الموضوع، كان في القطاعات الصناعية وبعض الخدمات. القطاع الفلاحي بدأ يتدهور منذ بداية السبعينات في سياسة الانفتاح والاهتمام أكثر بالنسيج الصناعي والتخلي التدريجي على دعم الفلاحة كخيار في مقابل دعم قطاع الصناعات والسياحة ودعم قطاع الخدمات. إذا والقطاع هذا اللي تم إهماله معناها عن قصد حتى نتحول الى مجرد معناها نحن ما ندعموا الا المنتجات الموجهه للتصدير، معناها كما يقولوا انه هم عليهم البلا برينسيبال يجيبوهم الحبوب والاعلاف ونحن نحضروا لهم معناها الديسير، معناها الغله في الشتاء والبطيخ في فيبري ونصدروا لهم البلاع خارج الفصول. ونتصور انه القطاع الفلاحي تاثر منذ بدايه السبعينات بالسياسات هذه نتاع الاهمال الى حدود معناها 95. في 95 في اتفاق الشراكه نتصور انه فيه جانب خلفيه جانب كبير المواد الفلاحيه وعطول اولويه، مش العطول اولويه للفلاحه التصديريه وخاصه معناها الغلال او الخضار الخارج فصليه. وهذا ديما نتصور انه اليوم فرنسا ما تحبش تخسر برشا ماء ولا برشا طاقه باش تنتج طماطم في الشتاء، يلزم تلقى دول اخرى تنجلها العمليه هذه تحت غطاء التصدير. وهذا اللي خلانا اليوم احنا نعيشوا ازمه هيكليه في الفلاحه، ازمه هيكليه على مستوى ان الفلاحه ما عادش عندها مردوديه، وبالتالي مستوى الفلاح في تونس معدل عمره يفوت 55، معناها ثلاثه فلاحه شيء خد شيخوخيه ما تتسمى. الشيء اللي خلى اليوم ان القطاع الفلاحي يتراجع انه المساحات تتراجع وانه نتحول الى مجرد سوق استهلاك، نوردوا اكثر من مليار دينار حبوب واعلاف، 85% من الاعلاف تاع الدواجن نحن نجيبوا فيها من برا باش الناس تفهم علاش، معناها اللحوم نتاعنا والدجاج الابيض والدجاج الغالي.
سي حسن معناها كيفاش تقيم معناها تجربه اعاده الهيكل اللي عملناها في الثمانينات، معناها بصفه عامه
لا جيستمون
هل كانت خطا معناها
نحن ماشي خطا؟ راهي ثم دول اللي عملت برامج اصلاح هيكلي انطلقت من امكانياتها، نحن عملنا برنامج بناء على املاءات صندوق النقد الدولي اللي جانا في ازمه ماليه كبيره، وراه صندوق النقد الدولي معناها هو مش خايف، هو عاطي فلوس وعاطي قروض يقول لك انت باش توصل معناها نضمن فلوسي، وهو تصوري انا للاصلاحات دوت الاصلاحات كانت مملات
لم نقدم نحن كي باش نرجع حتى ما بين باش نعمل شويه المقاربه ما بين الماضي والحاضر، لم نقدم اصلاحات او برنامج للاصلاحات في تلك الفتره مقابل ما قدمه صندوق النقد الدولي؟
نعم لم نقدم، نحن بقينا منتجات، وانتم تعرفوا الوضع السياسي في 84 و85 بدون ما نحكوا عليه والصراع الخلافه، وبالتالي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه كانت اخر اهتمامات من يتسارع عن السلطه، الى ان دخلت الماليه العموميه ازمه هيكليه كبيره واصبحت الماليه معناها البلاد مهدده بالافلاس. تدخل صندوق النقد الدولي لانه ثالث مره في تاريخ تونس في الفتره هذيك يتدخل معناها 63 64، ثم تدخل المره الثانيه 84 85، وتدخل في الفترات الاخيره من معناها بعد 2011. وبالتالي اليوم ما كانش خيار، ما نقولك علاش، الخيارات السياسيه كانت هي اللي والظروف السياسيه كانت هي اللي تحكم الاصلاحات الاقتصاديه، الشيء اللي يخلي انه الحل لم يكن داخليا. ما بالعربيه ما فكرناش احنا، قيمنا وفكرنا في الحوار منظم وشاركنا كل طاقاتنا الاقتصاديين والمختصين في التنميه، وباش قلنا هاي الاشكاليات هاي جربنا هاو شخصت هاي نقاط القوة هاي نقاط الضعف.
يعني استاذ حسين الرحيلي تعتبر اليوم اللي نحن اخذنا اصلاحات جاهزة حاضرة، برنامج جاهز نفذناه كما طلب منا بالضبط،
وانا نجم نعطيك انه مش حتى نفذناه كما يجب بل وقت يكسب فساد في الوضع السياسي. نحن حتى برامج في برامج الاصلاح الهيكلي تم لميزة نيبو ثم برامج تأهيل، الاموال اللي كلها اللي تمتعت بها صناعيين في اطار معناها بطانة السياسة في عهد بن علي لم توجه لا للصناعة ولا لتأهيل الآلات ولا لتطوير الإنتاج ولا لتطوير الإنتاجية، مشت هباء منثورا وهي المليارات. إذا كان نعمل التقييم، وأنا أحيل المشاهدين إلى كتاب أصدره البنك الدولي لا تونيزي لا ريفوليسيون إيماجي، خرج في أبريل 2014 يعمل تقييم شامل لمراحل الاقتصادية، وخاصة يركز على معناه فشل التطبيق حتى التوصيات حتى الميزان صحن ما طبقناش التوصيات كما يجب.
واضح به. خليني نختم معك أستاذ حسين الرحيلي. في اليوم شنو قاعدين نعيشه بالضبط اقتصاديا واجتماعيا؟ هل ممكن أن يتم ربط كل ما تحدثت عنه زي من تاريخ اقتصادي لتونس منذ الاستقلال لحد الآن بالواقع اليوم الاقتصادي نتاعنا؟ أنه نحن بشكل من الأشكال وبالأساس مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بفرنسا إسانسيلمو اقتصاديا، كيف يمكن تقييم هذايا؟ كي نقول لك قيمه لي توا في جمله، شنو تنجم تقول لي عليه؟ كيف يمكن توصيفه؟
انا نقول لك اليوم اللي نعيشوه خاصه بعد تصنيف موديز نتاع البارح، سي رانا دوله، سي شبه دوله مفلسه، مدينتنا دخلت الى مخاطر كبيره، ونورمالمون بدون نادي باريس، نادي باريس هو مجموعه المالحين اللي عطينا فلوس نبدو شافوا اليوم على انه نجم نوصلوا في العام الجاي عاجزين على معناه سداد الديون لحتى البعيدة المدى، وهذا اختار وهي نتيجة لمراكمات كبيرة وتوجهات اقتصادية خاطئة. وانا نقول لك حاجة، انه اليوم نحن الشريك الاول على مستوى تنظير الاتحاد الاوروبي، ويقولون راه فائض الميزان التجاري ما بيننا وبين الاتحاد الاوروبي راه ايجابي لتونس. انا نقول لهم غالطين، لانه نحن شو نصدره؟ ما نصدروش السيارات، وما نصدروش التكنولوجيا، وما نصدروش، نحن نصدروا المواد الخام، نصدروا زيت الزيتون أومبران، وحتى المعلب خارج الاتفاقيات، نحن نصدروا في شوية بورجان، نصدروا في شوية بالتيخ في بيبري، وشوية فراغ، نصدروا في الماء العربية.
ولكن تقع ديما أستاذ حسين، باش نكون واقعين شوية، الأرقام إيجابية، ما ده فعلا الأرقام هي إيجابية، لكن تحكي أنت على تقييم نوعي أكثر لهذا.
أنا لأنه الاقتصاد ما عادش يمشي بالكم، يمشي بالنوعية، ولعل الاقتصاد الياباني الوحيد اللي قيم الكي بي نتاعه بالقيمة المضافة. اليوم نحن جربنا بعد 60 عام، علاش نبقوا ديما نحسن في بعض النتائج؟ كما نقولوا نجم نوصلوا 5% نسبة نمو، ما تعني حتى شيء 5% إذا كان ما يقابلهاش إعادة توزيع الثروة وتنمية حقيقية في الجهات، لأنه نسد النمو ما تعنيش أن الثروة موجودة في النجم نحطوا 6% نسبة نمو في الاستهلاك. وفي عهد بن علي كانت في السنوات الأخيرة تاع 2006 حتى 2010 نسب النمو تاع 5-6 كلها مرتبطة بالاستهلاك، وبالتالي مش مرتبطة بإنتاج ثروة حقيقية. ونحن في البلاد اليوم يلزمنا نفتحوا حوار اقتصادي مع كل الفاعلين وكل الرؤى وكل الخيارات، ونختاروا بشكل ديمقراطي أناه الخيار من أجل يبنينا في 10 سنين الجاية و15 سنة الجاية تونس ذات اقتصاد معناها كونفرنسيال تنافسي ينتج قيمة مضافة ويراك ثروة حقيقية.
يعني خلاصة القول أنه على مدار، ونسألك هل أنه على مدار التاريخ في تونس، نحكي بطبيعة على تاريخ الحديث ومنذ الاستقلال لحد الآن، لم يكن هناك أي قرار أو توجه اقتصادي إيجابي؟
لا لا لا، نحن ندخل السلبية. هناك العديد من الإجراءات والعديد من الخطوات، ونجم نقول لك حتى مبادرات فردية.
لا مانيش نحكي أستاذ حسين، مانيش نحكي على المبادرات أو القرارات أو الديتاي، نحكي على توجهات اقتصادية بأكملها.
اليوم عندنا حتى توجه اقتصادي بناء على عملية تقييم حقيقية وكان إفراج لحاجياتنا الحقيقية ومتطلباتنا في عيش حد. ديما نكونوا دائما إما مضطرين لوضع سياسي معين أو بإملاءات نتاع المانحين.
واضح. شكرا لك أستاذ حسين الرحيلي، شكرا على مدخلتك، يعطيك صحة لمدخلتك معنا المختص في التنمية، على كل التوضيحات اللي قدمتها. نحن باش ناخذ آراء أخرى بطبيعة على طول البرنامج بعد لحظات، يكون معنا الأستاذ حمادي التيزاوي الأستاذ الباحث الجامعي بعد لحظات.